الدين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول مسائل الطهارة المعاصرة، مسائل الطهارة المعاصرة. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عن مسألة استخدام الماء المسخن في حمامات السونة، هل يصح دخول حمامات السونة واستخدام الماء المسخن فيها أم لا؟ وهذا فرع عن مسألة، وهي مسألة الماء المسخن، هل يكره استخدامه في الطهارة؟ يكره إن أنا أغتسل به أو أن أتوضأ به أم لا؟ علشان لو إنسان في السونة فينفع بالمرة يغتسل ويتوضأ هنالك أو لا يصح إذا كان مسخن. الأحاديث الواردة في التحذير من استخدام الماء المشمس أو المسخن ضعيفة، لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن الماء لو فرض وأنه سخن بشيء نجس، يعني مش سخن بشيء طاهر، لو سخناه بشيء نجس هو في إناء وسخناه، فالنجاسة لم تصل أصلا إلى هذا الماء، وإنما هي بعيدة عن الماء والنجاسة متعلقة بالوقود فقط، هذا لا يؤثر على طهورية الماء. فإذا كان الأمر كذلك فعندئذ ما استخدم في الطهارة أو ما سخن بشيء طاهر يكون من باب أولى استخدامه. فعندئذ من الناحية الفقهية إن حمامات السونة والماء المسخن فيها ويكون الجو بداخلها رطبا ودافئا ويغتسل فيها الإنسان لا يكره الاغتسال بهذا الماء، لا يكره الاغتسال بهذا الماء ولا التطهر به، لكن دخول هذا المكان يجوز إلا إن كان هناك من يكشف عورته أمام الناس. دي مسألة أخرى في مسألة حكم دخول الحمامات العامة وحمامات السونة. الأصل الجواز، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. في جزئية الطهارة المتعلقة بالباب اللي احنا بنتكلم فيه، الأصل ان المية الموجودة والماء المسخن والماء الدائف والرطب لا يوجد فيه أدنى إشكالية، والاستمتاع به ولا الاستدفاء به واستخدامه ما فيش منه مشكلة. الأصل حمام السونة في حد ذاته ودخوله ليس فيه إشكالية، إلا إذا كان هناك من يكشف عورته أمام الناس، إذا كان من يكشف عورته أمام الناس في هذه الحمامات، فعندئذ يجب الإنكار على من فعل ذلك، يجب الإنكار على من فعل ذلك، لأن كشف العورات غير جائز شرعا. يبقى الاستخدام ما فيش منه مشكلة، الأصل هي نفسها ما فيهاش إشكالية، حمامات السونة دخولها ما فيش مشكلة إلا إذا وجد من يكشف عورته. فطيب هنا رجال مع رجال وإناث مع إناث، لا يجوز طبعا الاختلاط في مثل لكشف العورات. طيب حتى لو رجال مع رجال في عورة، أيوة في عورة للرجل أمام الرجل، ونساء مع نساء في عورة، نعم في عورة للمرأة أمام المرأة، وده خطأ كبير بتقع في كثير من النسوة لا يلتفتن إلى هذه المسألة. وأنا أقول كم من امرأة عفيفة موصوفة لدى الرجال لأنها لا تراعي عورة المرأة أمام المرأة، الشرع بين ذلك، عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وإن كان الفخذ يخفف فيه عند الاحتياج، عورة مخففة يخفف فيه عند الاحتياج. يبقى الفخذ بيخفف فيه عند الاحتياج بالنسبة للرجل عند الاحتياج. الاحتياج غير الاضطرار، غير الاضطرار يعني يصح للتبرد إلى غير ذلك، ما بيبقاش فيها إشكالية لأنها عورة مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن بهذه العملية أنه يخفف فيها عند التبرد كما فعل في التبرد على البئر وما إلى غير ذلك. فلذلك يعني لو رجل لابس شورت في البيت وظهر بعض من فخذه أمام أولادي أو كذا، هذه عورة مخففة عند الاحتياج، الاحتياج لذلك. لكن الأصل في أمام في عند عدم وجود الاحتياج إن العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، فما يكشفش عن الفخذ بدون داعي وبدون احتياج، يبقى عورة من السرة إلى الركبة، عورة الرجل أمام الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل، وحديث حسن، حاسر عن فخذه في الطريق، قاعد في الشارع كده بدون احتياج وحاسر عن فخذه، قال غطي فخذك، الفخذ عورة، ما ينفعش تبقى جالس في الطريق بدون داعي وتظهر الفخذ. لكن كما قلت إذا وجد الاحتياج خفف فيه كما قلنا. المخفف هكذا، لكن غير المخفف لا يصح إلا عند الاضطرار، اضطرار شديد، فدي مسألة أخرى. طبعا الحديث عن العورات ده جاي مجاله، مش هو مجال الآن، لكن أنا أشير فقط إلى أننا ننتبه، طالما أننا اتكلمنا عن دخول حمامات الساونا والحمامات العامة، حمامة البخار، يبقى من ناحية استخدام الماء الطهارة اللي هو موضوع الباب اللي احنا بنتكلم فيه ما فيش منه مشكلة، لكن من ناحية الدخول يراعى عدم كشف العورات، يجب عدم كشف العورات، لا لنفسي ولا أنظر، يعني لا أفرض أنا ملتزم بعدم كشف العورة لكن اللي قدامي مش ملتزم، هنا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأبين وأذهب إلى إدارة المكان وأقول هذا لا يصح ولا يجوز، وإلا أبتعد، إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه، لأن النظر إلى العورات غير جائز شرعا. كذلك النساء مع النساء في عورة للمرأة أمام المرأة، والأصل أن المرأة لا تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، لأن الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، والمرأة فلذلك المرأة تحترز من مثل هذه الأماكن وتبتعد عنها ولا تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. عورة المرأة أمام المرأة على الراجح من عند جمهور الفقهاء من السرة إلى الركبة، ومنهم من قال من الثديين إلى الركبتين، ويخفف في الثديين عند الاحتياج كالرضاعة ونحوها. والأصل ألا تباشر المرأة المرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة. يعني إيه لا تباشر؟ يعني تضع يدها هكذا على المنطقة العورة اللي المفروض ما تطلعش عليها، من السرة إلى الركبة عند الجمهور، ومن الثديين ويخفف في الثديين عند الاحتياج إلى الركبتين عند غيرهم، فتباشر هذه الأجزاء بمرور اليد عليها، فمن خلال تمرير اليد تجسد الثياب فتعرف المواصفات الداخلية للجسد، ومن خلال تمرير اليد تعرف الحال الجسد من النعومة وغيرها، فده يبقى معرفة زائدة بتفاصيل منطقة العورة. طب لماذا مع ان النساء زي بعض، احنا بنجد المرأة تكون جالسة امام المرأة تقول لك احنا نساء مع بعض، ممكن تتساهل الى حد كبير في ذلك، ففي هذه الحالة في اظهار منطقة العورة وغيرها من السرة الى الركبة. قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة لمرأة ان تصفها لزوجها كأنه يراه. ممكن المرأة اللي شافتها دي تصفها بحسن نية، ده أنا شفت على فلانة قميص ما شاء الله كانت مخليها كيت وكيت وكيت إلى غير ذلك، ثم دي حدود شرع، الشرع نهى وقال إن منطقة عورة يبقى لا تظهر. طب لبس الضيق ضيقا شديدا في منطقة العورة اللي هي من السرة إلى الركبة عند بالنسبة للمرأة أمام المرأة أو للرجل أمام الرجل، التضييق الشديد في هذه الجزئية أشد من العري، لأنه هو بيبين التفاصيل بشدة وقد يبينها أحسن مما هي عليها أو بشكل يعني على خلاف الحقيقة، فيه نوع من التجميل، فذلك أيضا يدخل في هذا الباب فيمتنع، فإذا وجد كشف العورات يمتنع من الدخول إلا أن نكون من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيكون وجودنا بركة في هذه الحالة. إذا استطعنا أن نزيل المنكر فالحمد لله، إذا لم نستطع فلنبتعد نحن عنه ولا نسمح بالتواجد في أماكن تظهر فيها العورات. هذا له تفاصيله في أبواب اللباس والزينة، لكن أشرت إليه لأن الشيء بالشيء يذكر لما تحدثت عن مسألة دخول السونة. في باب الطهارة بقى، ماء مياه السونة المسخنة الرطبة لا حرج فيها أبدا، لأن الماء المسخن لم يثبت الحديث الذي يبين عدم الطهارة به أو التحذير من التطهر به. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه النازلة أو هذه المسألة المستجدة. كذلك أيضا في عندنا في الأبواب الماء المستخدم المستعمل قبل ذلك. الماء المستعمل في طهارة حدث أو في نجاسة، دي مسألة مهمة. علشان طب المسألة دي أنا هأصل لها الأول علشان نقدر نفهم المسألة المتعلقة بها النازلة المستجدة. من النوازل المستجدة الآن المتعلقة بهذه المسألة هي مسألة استعمال تطهير مياه الصرف الصحي. أصبح الآن في تقنيات حديثة بتعالج وموجود في محطات المياه كثيرة جدا معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها لتخرج مياه يعني صالحة بره، يعني صالحة للاستخدام. هو الحمد لله إلى ما بيستخدموهاش في الشرب، إنما بيرجع يروي بيها الحدائق في الطرق في الأشجار، يروي بيها الزرع إلى غير ذلك. فدي حكمها ايه؟ دي كانت نجاسة اصلية، ده جاب مياه الصرف الصحي بذاتها ووجد تقنية لتطهيرها وازالة النجاسة منها ويطلع المية من الصرف الصحي. طب هذه المسألة علشان ان احنا نفهمها لازم نفهم اصل الموضوع، وهو الماء المستعمل اصلا في طهارة يصح استخدامه في الطهارة ولا لا؟ أو المستخدم في نجاسة يصح بعد ذلك أن احنا نستخدمه في التطهر أو لا؟ زي ما يعني الصرف الصحي لو طهرت ينفع أن أنا أتوضأ بها ولا لا؟ لو هي أصبحت لو أزلنا النجاسة منها ولأصبحنا لما بننظر إليها حاليا في محطات المياه بيدخل المياه من الصرف الصحي يعالجها تخرج شايفها مية بمواصفات المياه. طيب في هذه الحالة ينفع أتطهر بيها ولا لا؟ ينفع أشربها ولا لا؟ إذا كان فيها ضرر طبعا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا كانت النجاسة خرجت منها وما فيهاش ضرر فينفع أستخدمها ولا ما ينفعش أستخدمها في الطهارة؟ دي راجعة لمسألة أصلية، لأن في فرق بين الحاجة تكون صالحة للشرب وصالحة للتطهر. فهنا العلماء اختلفوا في مسألة الماء المستعمل أصلا حتى لو مستعمل في طهارة. إذا استعمل الماء في رفع حدث قبل ذلك، يعني مثلا عندنا بانيو واحد نزل بنية التطهر من الحدث الأكبر بسم الله نوى وغطس فيه، جسمه بلل نفسه طهر؟ نعم طهر، لأن عمم الجسد بالماء وكده قد طهر. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح جنبا في السفر مع الرسول ولم يصلي مع النبي وسأله الرسول عن ذلك، قال أصبحت جنبا يا رسول الله، قال له النبي خذ هذا دلو ماء، وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك. فتعميم الجسد بالماء طهر الإنسان بنية رفع الحدث، يبقى وجود النية هكذا. نزل الإنسان في مسبح أو في حمام سباحة بهذه النية، أو في بانيو أو في حمام سباحة بهذه النية، أو بنية الوضوء فنوى نزل ونوى الوضوء ومرر المية على أعضاء الوضوء مرتبة، ففي هذه الحالة ده توضأ وقبل، والرجل الذي أشرنا إليه اللي هو نزل بنية إزالة الحدث الأكبر تطهر. الماء ده استخدم كده في طهارة، مستخدم في طهارة، اسمه ماء مستعمل، تمام كده؟ طيب صورة تانية للماء المستعمل، ان انا واحد واقف في بانيو وبيصب الماء عليه بنية التطهر، سواء بالوضوء او بالتطهر من الحدث الاكبر. فالمية المستخدمة في الطهارة دي نزلت في البانيو وتجمعت فيه، كان قافل الغطاء بتاع البانيو ومتجمع فيه، او في بلاس او في طشت او ما شابه يعني. الشاهد ان المية موجودة. المية دي ينفع اتطهر بيها مرة تانية ولا لا؟ حدث خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من منع من استخدام الماء المستعمل، ومنهم من كرهه ومنهم من اجازه. الراجح في هذه المسألة، واحنا اتكلمنا في التأصيل زمان لو تذكر الحلقات القديمة لهذه المسائل، احنا هنا نشير فقط الى تجميع المسائل المعاصرة وبنشير الى التأصيل لها سريعا. خلاصة المقام، الانسان لما بيكون جنب، الانسان لما يكون جنب، الجنابه ديت جنابه حسيه ام جنابه معنويه؟ تمام. الراجح ان الجنابه معنويه. المراه لما الى اثناء الحيض، جسد المراه ديت هل في اشكاليه؟ ابدا، انما لوصف الحيض اصبحت على حدث اكبر، لكن مخالطة الحائض، مباشرة الحائض، ما فيش أي مشكلة. بدليل أن أبو هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب في إحدى الطرقات، ده هنا نيجي المسألة هنا، هو ينفع أكون جنب وأنزل أمشي في الشارع؟ يجوز أكون جنب وأنزل أمشي في الشارع، أنا مستعجل وورايا حاجة، قام من النوم لقى نفسه على حدث، أو هو أو أجنب بعد الجماع او ما شابه، واحتاج ينزل يجيب حاجه من الطريق او ما. طبعا لا شك ان تعجيل الطهاره اولى، لكن هو احتاج ينزل وهو جنب، نعم يجوز، لكن يستحب له ان يتوضا تخفيفا للجنابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان ياكل او ان يشرب او يقضي حاجته ان يتوضا، ان يفعل ذلك اذا توضا. فيستحب له انه يتوضا، لو ما توضاش ونزل في الشارع ما فيش مشكله ايضا. توضأ ده الأفضل تخفيفا للجنابة، ويقضي حاجته اللي هو يريد أن يفعلها ويعود ويغتسل، وطبعا ما تطولش به الجنابة لدرجة أن تضيع وقت صلاة، لأن هذا لا يجوز. طيب، أبو هريرة، والدليل للفعل أبو هريرة أيضا، لما سار في الطريق وهو جنب فرأى النبي فانخنس، لإيه؟ وصف الجنابة خاف يسلم على النبي وهو جنب، تمام كده صلى الله عليه وسلم، من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لما سأله النبي، الرسول لمحه رأى انخنس منه، فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله كنت جنوبا، فقال النبي، ده محل الشاهد، سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا يجنب، لا ينجس نجاسة حسية، المؤمن لا ينجس، النجاسة مش حسية، ده اسمها معنوية، جنابة معنوية فقط. إذا كان المشرك نفسه نجاسته نجاسة معنوية، قال الله إنما المشركون نجس، المقصود هنا نجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية، نجاسة العقيدة الفاسدة في الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، وليست النجاسة الحسية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط أمامة في المسجد وكان مشركا قبل أن يسلم، فلو كانت النجاسة نجاسة حسية لما أذن له الرسول بالتواجد في المسجد أصلا. تمام. خلاصة المقام إن هنا الجنابة، الإنسان الجنب ده، الإنسان اللي بيغتسل من جنابة، المرأة اللي تغتسل من جنابة، المرأة اللي بتغتسل من حيض بعد أن أزالت أثر دم الحيض، دم الحيض نجس بعد أن أزالته، الاغتسال بقى للتطهر، هذا الاغتسال للتطهر وافق بدنا نجسا نجاسة حسية؟ لا، الجواب لا، إنما البدن، الجنابة، الوصف القائم بالبدن ده وصف معنوي، وصف الجنابة ده اسمه وصف معنوي. فخلاصة المقام أن الماء طهور، لقي جسدا طاهرا فما خرج منه يكون طاهرا، فهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. وإن كانت المسألة طبعا فيها خلاف مع أئمتنا من الشافعية في هذا الباب، لأنهم مانعوا من استخدام الماء المستعمل، لكن الراجح في هذا، وكنا قد فصلنا في الخلاف فيه ورجحنا قبل ذلك، أن الماء هنا طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ولا حرج من استخدامه، ليس هناك دليل صحيح صريح على أن استعمال الماء في رفع الحدث يسلبه الطهورية، وقد أجمع أو عليه عامة أهل العلماء، أو بل أجمعوا على جواز استعماله للشرب والطبخ والعجن والتبرد. طب يعني معنى كده أنه هو طاهر، فما الذي يمنع من استخدامه في الطهارة؟ يبقى أجمعوا على جواز استخدام الماء المستعمل في الطهارة للشرب والطبخ والعجن والتبرد، لكن اختلفوا في التطهارة به، والراجح أنه لا دليل على التفرقة، فيصح أن أنا أتوضأ به وأن أنا أغتسل به. فعليه أن ماء البانيو أو ماء المسبح أو ما شابه، حتى لو حد نزل في بنية استخدام إزالة الحدث يعني، سواء الأكبر أو الأصغر، وحد تاني نزل وراه بهذه النية، صحيح لا حرج. وكذلك في كل ماء مستعمل على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، طالما أن وصف الماء لسه قائم عليه، ما تغيرش لونه أو طعمه أو رائحته عن أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. تمام، يبقى هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. الماء المتقاطر من الأعضاء عند رفع الحدث ما فيش منه مشكلة، البلل والندى اللي بيبقى على بدن متطهر من الحدث ما فيش منه، من الحدث الأكبر ما فيش مشكلة، لأن الماء نفسه المستعمل اللي نزل منه طاهر، فالإنسان نفسه لما كان عليه الحدث كان حدث معنوي، فالماء لا يتأثر بذلك. فده بالنسبة لمسألة الماء المستعمل ونزلة استخدامه، النزول بنية التطهر في حمام السباحة مثلا أو في غيره، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز أنه يغطس فيه بنية رفع الحدث. من الطرائف الإمام الجوزي عليه رحمة الله كان له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار الحمقى والمغفلين، فمن ذكر في هذا الكتاب رجل ابتلي بالوسوسة، والوسوسة ده صعب بيعطل الإنسان عن العبادات وعن الأمور الهامة، والشيطان بيعمد إلى الوسوسة للإنسان ليبعده عما ينفعه في أمور دينه ودنياه، فلا يلتفت إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. ذلك لا ينبغي أن نستسلم للوسوسة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا، يريد أن يدخل عليه الحزن والتعطيل عن العبادة فلا يستسلم. وعلاج الوسوسة بسيط جدا، إن الإنسان لا يلتفت إلى ما يوسوس له به كأن الأمر لم يكن، فلا يلتفت إليه. فشاهد ذكر الإمام ابن الجوزي رجلا ابتلي بالوسوسة، فكان يغطس في الماء في النهر يعني عشان يرفع الجنابة، هو مهما يغتسل فاكر أن الماء ينتصلش إلى جميع بدنه، فنوى رفع الحدث لرفع الجنابة وخد غطس في النهر، غطس في النهر ثم خرج ويظن أن الماء لم يستوعب جميع بدنه. طب ده كلام ده؟ فلما سأل الإمام ابن الجوزي عن ذلك فقال أنت ليس عليك غسل أصلا. قال كيف لا يكون علي غسل؟ قال رجل غطس في النهر ويظن أن الماء لم يستوعب جسده فهذا مجنون، ورفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ده ليس عقل. فلذلك لا يستسلم الإنسان للوسواسة. طيب خلاصة المقام، إن الإنسان لو نوى رفع الحدث وغطس في البحر، بحر مالح ينفع؟ أيوة ينفع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر المالح هو الطهور ماء الحل ميتاته، غطس في مسبح أو في حمام سباحة يجوز، في بانيو يجوز إلى غير ذلك، ما فيش في حركة. واحد غطس تاني بقى في بانيو أو في كذا، دي المسألة اللي اتكلمنا عنها وقلنا يجوز، لأن الماء المستعمل الراجح أنه لا يؤثر على الطهارة ويجوز استخدامه في الطهارة بدون كراهة على أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب يعقب هذه المسألة، الماء المستخدم في النجاسة، ماء متنجس ينفع نرجعه طاهر ولا لا؟ عايزين نفرق يا جماعة بين حاجتين، بين النجس والمتنجس. تمام كده، النجس والمتنجس. النجس مهما تعمله لا يطهر، لأنه هو نجس زي فم الكلب، فم الكلب نجس نجاسة عينية هو نجس نجاسة أصلية، فمهما تغسل فم الكلب هو مش هيطهر، لن يطهر، لأن النجاسة فيه نجاسة عينية. إذا ولذلك إذا والراجح إن نجاسة الكلب في فمه، هنتكلم عنه إن شاء الله، في فمه دون بقية الجسد، لا فهنا مهما تغسله هو لن يطهر، لأن ده اسمه نجس. لكن الشيء المتنجس يطهر بالغسل، زي ثوب طاهر أتى عليه نجاسة اسمه متنجس، فلما تغسله يطهر، تزيل أثر النجاسة يطهر. تمام. فهنا بنقول الماء، الماء أصله طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغير. إذا تنجس وغلبت النجاسة على أوصاف، إحنا بنفرق بين حاجتين، بين يسير النجاسة وكثير النجاسة. لو النجاسة خفيفة ولم تؤثر على الماء في اللون ولا الطعم ولا الرائحة، وبقي على ولما تنظر إليه تشوف مية، ده يجوز التطهر به واستخدامه، لأنها لم تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة. النادر لا حكم له، خدوا القاعدة دي، النادر لا حكم له، لا يؤثر عليه. نقطة رشاش بول خفيفة وقعت في جرد الماء كبير لا تؤثر على هذا الماء، إذا استخدم في الطهارة يجوز. بس احنا انا عايز اركز يا جماعة على اننا بنتكلم عن الطهارة، يعني الوضوء والغسل، الطهارة الشرعية. مسألة الشرب والكلام دوت موضوع آخر، ان انا استخدمه فهناك اشياء يجوز استخدامها في الطهارة في الواقع، لكن لا يجوز استخدامها في الطهارة، والعكس بالعكس. فمثلا هذا يستخدم في الطهارة، لكن ان ثبت منه ضرر لا يصح انه يشرب، اننا نشرب لا ضرر ولا ضرار. لكن في الغسل في الوضوء ده محل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. فهنا جت عليه نقطة نجاسة خفيفة على جرد المية كبير، هنا لا يتأثر لان لم تؤثر على اصل على خلقة الماء، هو نفسه مية ولم يؤثر على اللون والطعم والرائحة فيستخدم. لكن نجاسة كثيرة وأثرت على لون الماء أو طعم أو رائحة، غيرته بقى اسمه مية بنجاسة، مية نجسة واضحة هكذا. طيب تمام، هل الماء ده ينفع نطهره ولا لا؟ المسألة دي يا جماعة مهمة جدا، خصوصا للناس اللي ما عندهاش مية. احنا عندنا في مصر ربنا من علينا بنعمة المياه، وان المياه عندنا سهلة ميسورة بنهر النيل، أسأل الله أن يديمه علينا وأن يديم علينا نعمه وفضله سبحانه وتعالى، وألا يسلبنا نعمه بذنوبنا. فده منة عظيمة جدا وجود نهر زي نهر النيل، والمياه بالنسبة لنا سهلة. في أماكن نقطة المية لها ثمن، وكذلك حتى في الأماكن اللي فيها مية، لما مثلا ضباط الجيش، الجنود في الجيش، لما الشاب يتجند ويروح الجيش، هنا بيروح في أماكن المياه فيها قليلة في بعض الأماكن، لازم يفهم فقه المياه دي يعمل إيه، لأن المية لها ثمن في هذه الأماكن. أي مكان نائي المياه فيه قليلة، في صحراء أماكن نائية، كيف أتعامل مع مثل هذا؟ فأحيانا الماء المتنجس هذا يحتاج إلى تطهير، وإحنا عندنا لما جت أزمة المياه بدأنا نتجه إلى الاحتياج إلى اللي هي النازلة اللي إحنا بنتكلم فيها، المسألة المعاصرة، إلى مسألة تطهير النجاسة الأصلية، مش الماء المتنجسة فقط، اللي هي مياه الصرف الصحي عموما اللي هي فيها البراز وما غير. فالشاهد بدأ يتجه إلى ذلك للاحتياج. فهذه مسألة مهمة تتعلق بواقع يحتاج إليه. طيب نعود إلى قبل مسألة المياه الصرف الصحي، الماء المتنجس ينفع طهره؟ نعم، يعود طاهرا إذا زال أثر النجاسة عنه بمكاثرة الماء أو بوضع تراب فيه حتى يزول أثر النجاسة من الماء فيتحول إلى ماء طهور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الماء المتنجس اللي وقع فيه شوية نجاسة فغيرت أثرت على اللون أو الطعم أو الرائحة، إذا زالت هذه النجاسة عن الماء بأي وسيلة وعاد الماء طاهرا ينفع استخدمه في الطهارة في الوضوء والغسل. هديك مثال، لو بركة بسيط، بركة مياه كده وقع عليها نجاسة على وجه البركة، والمية كتير، المية كثيرة يعني غويطة، فنحن جينا النجاسة عامت على وجه المياه، فمضحنا ده بالمضح، مضحنا الجزء المتنجس، المياه المتنجسة اللي في البداية، خدنا جزء ونضحناه، جزء ونضحناه، فنضحنا ربع البركة دي مثلا، المية اللي باقية تحت ما تأثرتش أصلا بالنجاسة، يبقى ينفع أن نستخدمها لأنها لم تصل إلى ذلك، النجاسة تبخرت وزالت عن الماء وظل الماء كما هو، اتوضع فيه تراب واتشال فطلع التراب بأثر النجاسة وظل الماء. أنا العبرة بالنسبة لمسألة الوضوء والغسل إن أنا لما أنظر للمية اللي هتوضى بيها أو هغتسل بيها أجدها مياه باقية على أصل خلقتها، يعني لما أشوفها فيها رقة الماء وسيلان الماء واسمها مية، ما فيش حاجة غلبة على اللون أو الطعم أو الرائحة مغيرة عليه، فطالما عاد إلى طهوريته فيجوز استخدامه في الطهارة، فده بالنسبة للماء المتأثر بالنجاسة. طب تعالوا ننظر إلى استعمال مياه الصرف الصحي، تكرير مياه المجاري بحيث إن احنا نطلع منها مية مرة أخرى. هنا دي مسألة مهمة جدا، فقد أصبحت مياه المجاري في الوقت الحاضر تعالج عبر عمليات كيميائية عن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل، بالتقنية، بالتنقية، ثم التهوية، وقتل الجراثيم، والتعقيم. يبقى تنقية مياه الصرف، تهويتها بعد التنقية، قتل الجراثيم، ثم تعقيم هذه المياه. هذه المراحل التي تمر بها مياه المجاري تنقيتها بأجهزة متقدمة. باستخدام هذه المراحل لما تنظر إلى الماء لا يبقى للنجاسة أي أثر من جهة اللون ولا من جهة الطعم ولا من جهة الرائحة. فهل نقول إن هذه المياه بعد هذه المعالجة أصبحت طاهرة يجوز التطهر بها؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. منهم من قال دي نجاسة أصلية عينية فالأصل لا تطهر، ومنهم من قال لا، هو بيزيل العينية ويترك المياه الموجودة فيها ويكررها ويخرجها إلينا مرة أخرى، ويعني حتى لا يعني أثقل على حضراتكم بالتفاصيل سيما مع ضيق الوقت. خلاصة المقام في هذه المسألة والراجح أن أكثر العلماء المعاصرين أن الماء الكثير، قالوا بأن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، ده احنا لسه متكلمين عنه، أو زوال التغير بطول المكس، المهم النجاسة زالت بأي سبب، أو بتأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك، فهنا زال الحكم بزوال علته، زال حكم عدم استخدامه لأنه متنجس بزوال علة النجاسة وأصبح اسمه مية. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التقنية، وهذا يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك مما لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. فدي مسألة مبنية على علم وعلى خبرات وعلى نظر في أقوال المتخصصين، فبناء على ذلك فإن الراجح في هذا الباب هو طهارة هذه المياه، أعني مياه الصرف، بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث الشرط هو تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا في لون ولا في ريح. مرة أخرى، يبقى خلاصة المقام بعد الإشارة بعد التأصيل، الإشارة إلى التأصيل والخلاف الوارد في المسألة، في مسألة تنقية مياه الصرف الصحي ينفع أتطهر بها ولا لا، استخدامها زي ما قلنا ما فيش منه إشكالية في الطرق وفي الزراعة وزرع الأراضي والرش في الحدائق، ما فيش إشكالية ينفع أغتسل أو أتطهر بها. الخلاصة أنه الراجح أنه يجوز بعد تنقيتها التنقية الكاملة بشرط أن تعود إلى خلقتها الأولى، ولا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح. أما استخدامها في غير ذلك من الشرب ونحوه فلا يجوز إلا إذا كان فيه ضرر، أما إذا لم يعلم فيه ضرر فالأمر يكون واسعا. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب وبهذا اللقاء، وبإذن الله نكمل مع المسائل المعاصرة في الطهارة في اللقاءات المقبلة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية يمتاز